بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. مر معنا في درس أمس بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، ثم المؤلف يذكر الآن الأحكام المتعلقة بما يمسح عليه من الممسوحات الأخرى. قال: وعلى عمامة لرجل. عندنا مسألة، هل يجوز المسح على العمامة أم لا؟ لو افترضنا أن رجلا وضع عمامة على رأسه، هل يجوزه أن يمسح عليها أم لا؟ نقول أولا، حتى نتصور هذه المسألة، في هذه المسألة تفصيل. أما الصورة الأولى والحال الأولى أن يمسح على مقدم رأسه ثم يكمل على العمامة، يعني يمسح على أمرين، يمسح على الناصية ثم يكمل على العمامة. جمهور أهل العلم على جواز هذا العمل، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، فكلهم يرون جواز هذا العمل ولو فعله من غير عذر. يعني رجل مثلا ما عنده إصابة في رأسه أو في برد شديد أو غيره، ولكن وضع عمامة فمسح على أول الرأس وأكمل على العمامة، جمهور أهل العلم يرون جواز هذا العمل. والدليل ما جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، أكمل على عمامته، وفي الخبر وعلى الخفين، وعلى الخفين. والمالكية يخالفون فلا يرون جواز المسح على العمامة ولو مسح أول الرأس، لو مسح أول الرأس لا يرون جواز المسح على العمامة، وقولهم هذا مرجوح، قولهم هذا مرجوح. والصواب هو قول جمهور أهل العلم في أن إذا مسح المتوضئ رأسه ثم أكمل على العمامة فلا شيء عليه، لأن الحديث نص وواضح في المسألة، وهو حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. عندنا الصورة الثانية، أن يمسح على العمامة فقط ولا يمسح على رأسه، لا يمسح على الناصية وإنما يمسح فقط على العمامة، هل يجوز هذا العمل أم لا؟ جمهور أهل العلم يرون عدم إجزاء هذا العمل، فيقولون هذا عمل غير مجزئ، هذا عمل غير مجزئ، وهم الحنفية والشافعية والمالكية كلهم يرون عدم الإجزاء، وخالفهم في ذلك الحنابلة. طيب ما دليل الجمهور؟ قالوا: قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وهذا لم يمسح رأسه، قال الله عز وجل: امسحوا برؤوسكم، وهذا لم يمسح رأسه. فنقول أيها الأحبة الأفاضل، كلامهم صحيح لو لم تأتي النصوص التي تدل على جواز المسح على العمامة. لو ما عندنا نصوص سنقول نعم، لأن هذا يخالف هذه الآية، ولكن لننظر ما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عند البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، لم يذكر رأسه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، هذا الحديث عند البخاري. وأيضا عند الإمام مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، خمار رأس عمامة الرأس، الخمار خمار الرأس أي العمامة التي تغطي الرأس.
إذن حديث الأول عند البخاري. عمرو بن أمية الضمري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. الحديث الثاني حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، رواه الإمام مسلم. أيضا جاء عن عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي شيبة أنه قال لسويد بن غفلة: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها. إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها. ما قال له امسح على العمامة لكن ها انتبه أول شيء امسح الرأس، لا، وإنما قال له المسح على العمامة مطلقا. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن عاصم قال: رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة. وأيضا جاء عن أبي غالب عند ابن أبي شيبة قال: رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة. إذا هذه نصوص واضحة تدل على جواز الاقتصار على مسح العمامة، جواز الاقتصار على مسح العمامة. جمهور أهل العلم يقولون لا، لا يجوز الاقتصار فقط على العمامة، لو مسح أول الرأس وكمل على العمامة يجوز، ولكن لو مسح على العمامة فقط لا يجوز. والصواب قول الحنابلة وهم مفردات المذهب أن العمامة إذا مسحت وحدها فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. عندنا فائدة: من مسح على العمامة لم يلزمه أن يمسح أذنيه. رجل مرتدي العمامة مسح عليها لا يلزمه أن يمسح أذنيه في الوضوء، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في المغني عند ذكره المسح على العمامة: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، لأنه لم ينقل ذلك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مسح رأسه مسح الأذنين، إذا لم يمسح رأسه مسح على العمامة لم يمسح أذنيه، لم يمسح أذنيه. وذكره ابن قدامة إجماعا، وذكره ابن قدامة إجماعا قال: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك. متى لا يجب مسحهما؟ إذا مسح على العمامة، إذا مسح على العمامة. قال هنا: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. العمامة المحنكة عن باب التقريب فقط أقرب ما تكون إلى عمامة الطوارق الموجودين الآن في الغرب الإفريقي، التي يعني يجعلونها على الرأس وتكون أيضا ماذا؟ تحت الحنك، تحت الحنك. هذه هي العمامة المحنكة. أو ذات ذؤابة مثل العمائم الموجودة عندنا لها ذيل، لها ذيل، هذه هي العمامة. طيب ضد ذلك العمامة غير المحنكة أو التي ليس لها ذؤابة تسمى ماذا؟ العمامة الصماء، تسمى العمامة الصماء. عندنا مسألة: هل يجوز المسح على العمامة الصماء؟ يعني عمامة فقط تغطي الرأس، ما لها ذيل، ما لها ذيل، أو ذيلها قصير جدا، يعني من باب التقريب فقط، العمائم التي يرتديها بعض الإخوة من سلطنة عمان يكون ذيلها بالكاد يكون لها ذيل قصير جدا، لها ذيل قصير جدا، ولا تكون محنكة، ولا تكون محنكة. اشترط الحنابلة في المذهب عندهم أن تكون العمامة محنكة أو لها ذيل، أن تكون العمامة محنكة أو لها ذيل، هذا من يعني شرط العمامة عند الحنابلة في المذهب. قالوا: لأن هذه هي عمائم العرب، هذه هي عمائم العرب. والأقرب للصواب والله أعلم، وهو وجه عند الحنابلة، أن هذا لا يشترط، أن هذا لا يشترط. فكل ما يسمى عمامة يجوز المسح عليه، كل ما يسمى عمامة يجوز المسح عليه، والله تعالى أعلم. قال عندنا مسألة: هل يعني هذه المسألة ذكرها المؤلف في السطر الثاني، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني من أراد أن يمسح على العمام مثل الخفين، الخفين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني معنى كلام المؤلف تتوضأ مثلا لصلاة الظهر ثم تلبس عمامتك، إذا جينا لصلاة العصر امسح على العمامة. لماذا؟ لأنك لبستها على طهارة ولم تنزع. واضح المسألة؟ مثال آخر: رجل توضأ لصلاة المغرب وأراد أن يأتي إلى الدرس، فبعد ما توضأ ما كان لابس العمامة، لبس هذه العمامة إلى أن وصل هنا أذن لصلاة العشاء، ذهب وقضى حاجته، يقول أنا قد دبست العمامة على طهارة سأمسح عليها. لا إشكال أن هذا جائز، ولكن هل يشترط هذا؟ هل هذا شرط؟ يعني رجل لبس العمامة ما كان متوضأ وجاء وقت صلاة المغرب وراح يتوضأ، هل يجوز له أن يمسح على العمامة أم لا؟ هذه هي مسألتنا. ذهب الحنابلة في المذهب إلى اشتراط ذلك، قالوا هي مثل المسح على الخفين، كما أن الخف لا بد أن تلبسه على طهارة فكذلك العمامة. وعند الحنابلة رواية، رواية عن الإمام أحمد ذكرها المرداوي في الإنصاف، أن ذلك ليس بشرط، قالوا لأن هذا هو الوارد، وقياس يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط هذا الشرط، وقياس العمامة على الخف غلط. لماذا؟ لأن العمامة بدل عن مسح الرأس، المسح على العمامة بدل عن مسح الرأس، والخف بدل عن غسل القدم، لاحظ غسل القدم وهنا مسح الرأس، فكيف تقيس هذا بهذا؟ لا يقاس هذا بهذا، لا يقاس هذا بهذا. أيضا الخف يمسح أعلى، العمامة تمسح كاملة، فكيف تقيس هذا بهذا؟ هذا القياس لا يصح. إذن الآن ذكر المؤلف شرطين، والله أعلم الراجح خلاف هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة، قلنا لا دليل على ذلك. الشرط الثاني أن يلبس العمامة على طهارة، ولا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. ما معنى هذا؟ امرأة تلبس حجاب غليظ غطى رأسها وأدارت هذا الحجاب الغليظ تحت حلقها، تحت حلقها. جمهور العلماء على أن المرأة لا تمسح على خمارها، جمهور العلماء على أن المرأة لا تمسح على خمارها. يعني إخواني الكرام من باب التقريب، يعني قد يكون هذا الكلام المؤلف باب تصور المسألة بالنسبة لي خمر بعض النساء في بلاد الشام خصوصا أهل البادية، تجد بأنها ما تلبس الحجاب العادي، لا مثل يعني شيء يلف على الرأس وينزل ماذا؟ ينزل تحت الرقبة، شيء يلف على الرأس وينزل تحت الرقبة. جمهور أهل العلم على أن الخمار لو كان بهذه الطريقة المربوطة على الرأس والملفوفة تحت الرقبة لا يجوز المسح على الخمار، لا يجوز المسح على الخمار. وذهب الحنابلة إلى الجواز، والدليل جاء عند ابن أبي شيبة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. وهذا الأثر فيه لين أيها الأحبة الأفاضل، يعني تصحيحه سيكون من باب التساهل، تصحيحه تقول هذا أثر صحيح، هذا من باب التساهل والله أعلم. لذلك الأحوط والأفضل والأولى ألا تمسح المرأة على خمارها، فإن مسحت فلتمسح على جزء من رأسها، فإن مسحت فلتمسح على جزء من رأسها، فإن هذا هو الأحوط والأسلم والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف أيها الأحبة الأفاضل وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر. مر معنا أن المسح على الخفين لا مدخل للحدث الأكبر فيه، لا مدخل للغسل في المسح على الخفين، وكذلك العمامة وكذلك الخمار. الخمار ما يعني على مذهب الحنابلة ما تمسح المرأة على الخمار في الحدث الأكبر، ما يمسح الرجل على العمامة في الحدث الأكبر، لا، في الغسل لابد من غسل الرأس، لابد من غسل الرأس. أما في الجبيرة قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى كلام المؤلف جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة؟ رجل انكسرت بعض أصابعه، الشيء المعتاد أن توضع الجبيرة على الكف وجزء من الذراع، هذا أقصى ما يتصور، لكن بعضهم يأتي ويضع الجبيرة إلى العضد، فنقول هذه قد تجاوزت ماذا؟ موضع الحاجة. إلا طبعا إذا قدر هذا الأمر الطبيب هذا شيء آخر، ولكن نقول بشكل عام لا يتجاوز في الجبيرة قدر الحاجة. طيب أولا عندنا مسألة مشروعية المسح على الجبيرة، ما نتكلم الآن عن التفاصيل، عن الشروط، ما اشترط، ما الذي اشترطه أهل العلم، كيف تمسح على الجبيرة، لا. سؤال: هل يجوز المسح على الجبيرة أم لا؟ هذه مسألتنا بشكل عام، التفاصيل سنأتي إليها. أجمع أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة في الجملة. أجمع أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة في الجملة، يعني معنى كلام أهل العلم، رجل على يده جبيرة عند الوضوء، ما نقول انزع هذه الجبيرة، لا نقول له هذا، وإنما من ناحية الجملة يجوز له أن يمسح على الجبيرة وغير ملزم بإزالتها، وغير ملزم بإزالتها، لأن هذا لا يمكن، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعت. قال القرافي في الذخيرة: ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة، ولأن الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة. وقال النووي في المجموع: فالجبيرة مجمع عليها، فالجبيرة مجمع عليها، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، قول جماهير أهل العلم على أن المسح على الجبيرة مشروع، ولا إشكال في ذلك من ناحية الجملة، من ناحية الجملة. طيب، عندنا مسألة بخصوص الجبيرة. الآن الإنسان على يده جبيرة، ماذا يصنع؟ يتوضأ في يعني وضوء طبيعي، فإذا جاء إلى اليد يمسح على هذه اليد. صورة أخرى: رجل أيها الأحبة الأفاضل على رأسه نفترض جبيرة، طبعا يتوضأ، يم يأتي إلى الجبيرة يمسح عليها. رجل على قدمه جبيرة، يتوضأ، عندما يأتي إلى الجبيرة يمسح عليها. هذه هي صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة. والدليل على هذا العمل جاء عند البيهقي عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. جاء عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة، مغطاة ملفوفة، إما مثلا مثال يعني في أيامنا بجبس أو بالشاش الأبيض أو بخرقة مربوطة يعني ربط للتداوي أو ما سوى ذلك، أو ما سوى ذلك، أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. هذا جاء عن ابن عمر عند البيهقي. قال البيهقي هو عن ابن عمر صحيح، قال البيهقي هو عن ابن عمر صحيح. أيضا هذا من ناحية الوضوء، هذا من ناحية الوضوء. من ناحية الغسل أيضا يجوز أن تمسح على الجبيرة. رجل على يده جبيرة وأصابته جنابة، ماذا يصنع؟ يغسل سائر البدن إذا جئنا إلى الجبيرة يمسح عليها، يغسل سائر البدن إذا جئنا إلى الجبيرة يمسح عليها. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب، من كان به جرح معصوب فخشي العنة فليمسح ما حوله ولا يغسله. من كان به جرح معصوب فخشي العنة، المشقة، فليمسح ما حوله ولا يغسله. طيب إن لم يخشى المشقة، يعني أحيانا بعض الناس يقول لك هذا شيء يلف اليد وهذا غير محتاج إليه أبدا ويمكن إزالته بكل سهولة، فنقول أزله، لأن هذه رخصة يعني ما تستباح إلا بالحاجة. أما إذا ما في حاجة، مجرد شيء يعني أحيانا صورة الجبيرة التي لا يحتاج إليها، الضواقب الرياضية هذه التي توضع أحيانا على الذراع أو توضع على القدم، هذه إزالتها يعني في دقيقة واحدة يزيلها ثم يلبسها مرة أخرى، هذه بعض الرياضيين يستعملونها، فنقول هذه لابد من غسل القدم، هذه لابد فيها من غسل القدم. طيب، فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يذكر الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين ترتيبا جيدا في هذه المسألة يفيد طالب العلم. الحالة الأولى طبعا لابد من غسل العضو، يعني رجل ليس على يده جبيرة أو على يده ضاغط رياضي، نقول لابد من غسل هذا العضو، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لا يمكن غسل هذا العضو، ماذا تصنع بارك الله فيك؟ تمسح هذا العضو مع غسل باقي أعضاء الوضوء، تمسح هذا العضو مع غسل باقي أعضاء الوضوء. الحالة الثالثة: أنك لا تتمكن حتى حتى من مسح هذا العضو. الحالة الثالثة أنك لا تتمكن حتى من مسح هذا العضو. يقول جماعة من أهل العلم، يعني القول الأول في المسألة أنك تكتفي بالتيمم، تكتفي بالتيمم عن سائر أعمال الوضوء. ويرجح جماعة من أهل العلم أنك تتوضأ وتسقط هذا العضو ثم تتيمم عنه. مرة أخرى، رجل نسأل الله العفو والعافية أصيب بحرق في يده، معلوم بأن الحروق لا يمكن أن تمسها الماء، خاصة بعض الحروق من الدرجات العالية. فبعض أهل العلم يقول ماذا؟ من البداية تيمم، وبعضهم يقول توضأ هذا العضو لا تغسله ثم بعد الوضوء تيمم. واضح بارك الله فيكم. والذي يظهر والله أعلم أن من تيمم مباشرة فعمله صحيح، ومن أراد الأحوط فليتوضأ وليتيمم، فليتوضأ وليتيمم. قد يقول قائل ما دليل التيمم؟ هذا غير قادر على استخدام الماء، فكان التيمم بدل عن غسل هذا العضو، عن عدم غسل هذا العضو وعدم مسحه. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وكما ذكرتكم من تيمم مباشرة فلا حرج عليه في ذلك. يعني رجل نسأل الله العفو والعافية أصيب، هذا أمر ترى وارد، بكسور في وجهه أو بحروق في وجهه، فنقول لهذا الرجل طبعا ما يستطيع أن يغسل وجهه ولا يستطيع أن يمسح وجهه، فنقول له تيمم، وإن أردت الاحتياط توضأ ثم تيمم، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، أكثر أهل العلم على أن الجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على غير وضوء. لماذا؟ الإنسان إذا انكسرت يده وين يستطيع يتوضأ وغيره؟ هذا أمر عسير جدا، خاصة في بعض الإصابات الخطيرة، بل لعله أحيانا الإنسان ما يفتح عينه إلا والأعضاء جبرت وغير ذلك. فأكثر أهل العلم أنه لا يشترط في ذلك الوضوء، ولا دليل على اشتراط الوضوء، لا دليل على اشتراط الوضوء. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ينص أهل العلم على أن الجبيرة يمسح عليها كاملة، الخف يمسح على أعلاه، الجبيرة لا تمسح عليها كلها. واضح بارك الله فيكم، تمسح عليها كلها. طيب الآن لب الموضوع، وهذا طبعا إخوان الكرام يذكره ابن القيم أو يذكر جماعة من أهل العلم أنه هو لب الفقه. ما هو لب الفقه؟ أن تدرك الفروق بين المسائل، أن تدرك الفروق بين المسائل. فإن قال لك قائل ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ من يعرف يرفع يده، هناك عدة فروق طبعا. تفضل. مسافر يوم وليلة. والجبيرة إلى حين نزعها، إلى حين نزعها، هذا الفرق الأول. دكتور أحسن، ممتاز. عبد الله جيد. وهند أحسنت، الخف يمسح أعلاه والجبيرة تمسح أسفلها. في فرق رابع ذكرناه، تفضل. يعني هذا بقول لك فيه وفيه، يعني بس في فرق ذكرناه. غير هذا جيد، هذا جيد، لكن في فرق ذكرناه أبو محمد. أحسنت، الخف في الحدث الأصغر المسح عليه، الجبيرة في الأصغر والأكبر. واضح بارك الله فيكم. طيب نعيدها بارك الله فيكم، الجبيرة يجب أن تمسح عليها، ما في خيارات في المسألة يعني. والخف، واحد قال لك لا أنا بنزع الخف بغسل قدمي، لا حرج، وضوءك صحيح. المسح على الجبيرة في الطهارتين، والمسح على الخف في طهارة الحدث الأصغر. المسح على الجبيرة لا توقيت له، والمسح على الخف له توقيت للمسافر وللمقيم. الجبيرة يستوعبها بالمسح، والخف لا يجب استيعابه بالمسح. الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة، والخف يشترط لبسه على طهارة. هذه فروق اضبطوها بارك الله فيكم. ثم قال: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: رجل في السفر لبس خفه ثم أقام، واضح بارك الله فيكم، هذا كيف يمسح؟ مسح مسافر أم مسح مقيم؟ إن أجبت مباشرة فجوابك خطأ، لا بد أن تقول في المسألة تفصيل. كيف المسألة تفصيل؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، رجل في الطائرة وبقي على وصوله للدولة نصف ساعة، فتوضأ غسل قدميه، وبعد ما توضأ لبس الخفين وصل الإمارات، كم يمسح؟ يوم وليلة ولا ثلاثة أيام؟ هاي جماعة خلنا نعيد، ركزوا معي. رجل في الطائرة بقي على وصوله للدولة ساعة، ما كان لابس خفين، توضأ غسل قدميه في الطائرة ولبس الخفين ثم أقام، هذا كم يمسح؟ هذا يوم وليلة بلا إشكال. لماذا؟ لأن السفر لا علاقة له هنا بالمسح على الخفين، هذه مر معنا في درس أمس، الوقت متى يبدأ؟ من أول مسحة، واضح بارك الله فيكم. هذا ما مسح في السفر أصلا، هذا لم يمسح في السفر، فهذا لا إشكال أنه يمسح يوم وليلة. لماذا؟ لأن الوقت أصلا ابتدأ معه وهو مقيم، ابتدأ الوقت معه وهو مقيم. إذن أيها الأحبة الأفاضل، من ابتدأ الوقت معه وهو مقيم لا إشكال أنه يمسح مسح مقيم. ترى هذه بعد فيها صورة ثانية، فيها صورة ثانية. رجل أيها الأحبة الأفاضل في السفر بقي على وصول للدولة ساعة، وهو متوضئ لابس خفيه، انتقض وضوءه، وصلت الطائرة للدولة، ما مسح أول مسحة إلا بعد ما وصل للدولة، كم المدة عنده؟ عنده يوم وليلة. لماذا؟ لأنه ما ابتدأ المسح إلا حال الإقامة، ما مسح في السفر أصلا، لبس الخف في السفر نعم، لكن ما بدأ المسح إلا في الإقامة، فهذا لا إشكال أنه يمسح يوم وليلة، لا إشكال أنه يمسح يوم وليلة. إن عكسنا أيضا لا إشكال أنه يمسح ثلاثة أيام ولياليهن. إخوان الكرام، عكس هذه المسألة، رجل بعد نصف ساعة ستقلع طائرته، فماذا فعل؟ قال خلني أروح أتوضى وأغسل ريولي وألبس الخفين، لأن الدولة اللي بنزل لها دولة باردة، ولبس خفيه وهو متوضي وأموره طيبة، وطارت الطيارة به، هذا كم يمسح؟ ثلاثة أيام ولياليهن، لا إشكال في هذا. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم في المطار غسل قدميه وتوضى ولبس الخفين، انتقض وضوءه، ثم أقلعت به الطائرة، كم يمسح؟ ثلاثة أيام ولياليهن، لأنه ما ابتدأ المسح إلا في السفر، واضح بارك الله فيكم. ولاحظ المؤلف يقول: ومن مسح في سفر، هذا ما مسح في سفر، هذا مسح في إقامة أو مسح في سفر من البداية، فلا إشكال أنه في الصور الأولى يوم وليلة، في الصور الثانية ثلاثة أيام ولياليهن. واضحة هذه المسائل إلى الآن؟ واضحة جماعة؟ طيب، الإشكال إذا ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، كم يمسح؟ دقيق حتى نتصور المسألة ثم نجيب. رجل بارك الله فيكم قبل لا توصل الطائرة للدولة بساعتين، توضأ وكان لابس الخفين على طهارة، مسح عليهما، ثم صلى صلاة العشاء في الطائرة، واضح بارك الله فيكم، ووصلت الطائرة للدولة، هذا ابتدأ المسح متى؟ في السفر، ثم أقام، كم يمسح؟ تفضل شيخ. إيه بس يا أخي، أول مسح كان في السفر، يعني أنا فهمت كلامك الآن، بس عبد الرحمن يعني سأشرح كلامك وتصوبني هل هذا هو كلامك أم لا. فأنت تقول مسح المسحة الأولى في السفر صح، الآن وصل للدولة، من وصوله يبدأ يوم وليلة صحيح؟ جيد، هذا الكلام صحيح؟ سلمان تفضل. تفضل. يعني مسحة في السفر هذا ملغي غير داخل في الحساب. جيد، يعني الآن سأشكل عليكم، رجل قبل وصوله للدولة بساعة لابس الخفين مسح عليهما، هذا قبل صلاة الفجر واضح بارك الله فيك، ثم أقام ومسك وضوء إلى صلاة العشاء، متى يبدأ الوقت عندكم؟ سؤال لكم. مسح في السفر أحيان وصل ومسك وضوء إلى صلاة العشاء، متى يبدأ الوقت عندكم؟ يعني ما مسح إلا بعد صلاة العشاء. لا، هو في السفر مسح قبل صلاة الفجر ثم وصل على صلاة الفجر ومسك وضوء إلى صلاة العشاء. نعم، يبدأ من صلاة العشاء يوم وليلة. جيد إخوان الأفاضل، رجل مسح على خفيه في السفر قبل صلاة الفجر ووصل الإمارات على صلاة الفجر نفس اليوم الشيخ، قبل صلاة الفجر الشيخ، ما في يوم قبل ويوم بعد الشيخ، قبل صلاة الفجر الساعة 3 في الليل واضح بارك الله فيك، ثم وصل الإمارات على صلاة الفجر، هو الآن متوضي أموره طيبة، مسك وضوء لين صلاة العشاء، على صلاة العشاء توضأ ومسح على خفيه، الوقت متى يبدأ؟ من صلاة العشاء. من صلاة العشاء. عامر. عم محمد، أنت متصور المسألة؟ إيه. ما الجواب؟ طيب، تفضل. يعني بيكون بارك الله فيكم لين صلاة الفجر عند 24 ساعة، وجزء من اليوم والليلة كان في السفر، هكذا كلام دليلك. جيد أيها الأحبة الأفاضل، حكي الإجماع في هذه المسألة أن من مسح في سفر فأقام يمسح مسح مقيم من مدة مسحه في السفر، يمسح مسح مقيم من مدة مسحه في السفر، على كلامكم يستوي تلفيق، لا هو مقيم يعني لا يمسح ثلاثة أيام ولا مسح يوم وليلة، هذا صار مسح يومين وهذا لا يقول به أحد، فهمتم عبد الرحمن؟ على كلامكم سيمسح يومين، يوم جزء منه راح في السفر ويوم هو مقيم، والمسح إما أن يكون يوم وإما أن يكون ثلاثة أيام، أما وسط هكذا لا يمكن، واضح بارك الله فيك. إيه جيد، لكن أجمعوا هنا لماذا؟ يقولون قاعدة جميلة، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، واضح بارك الله فيك، يعني شيء يبيح وشيء يمنع من باب الاحتياط نقدم المنع والأحوط، هذا هو قول جماهير أهل العلم، بل قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، هكذا يقول ابن المنذر، قال ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا، ثم قدم فأقام فإن له مال المقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. أشرح كلام ابن المنذر. يقول ابن المنذر: رجل مسح في السفر، ابتدأ عند صلاة الفجر في السفر، كم يوم له؟ 3 أيام ولياليهم. وصل الإمارات على صلاة الفجر ثاني يوم، واضح بارك الله فيكم؟ فيقول بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز له المسح، خلاص انتهى. لماذا؟ مدة اليوم والليلة انتهت عليه، لأنه أقام. إذا أقام عنده يوم وليلة باعتبار ما مضى. أما إذا كان متبقي من اليوم والليلة شيء فيكمل على ذلك. بل بعضهم يقول، بعض الفقهاء يقول يمسح وإن أقام مسح مسافر. جاء عن ابن رجب أنه قال هذا قول غريب، بل قال الزركشي هذا شذوذ، هذا شذوذ. وأيضا يحكي الإجماع ابن قدامة في المغني. إذن هذه مسألة ينبغي الانتباه لها، هذه المسألة ينبغي الانتباه لها. طيب، عندنا مسألة: رجل لبس الخف وهو مقيم ولم يبتدئ أول مسح إلا وهو مسافر، لا إشكال في أنه يمسح كم؟ 3 أيام ولياليهن، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء. حكى الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، طيب، عندنا مسألة أخرى: رجل ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، يعني رجل من سكان رأس الخيمة، الرحلة عنده على بعد صلاة الفجر، فجاء المطار في 2:00 وهو متوضئ من منزله ولابس الجوربين وغيره، وقبل أذان الفجر توضأ ومسح على الجوربين وصلى، ثم أقلعت به الطائرة ووصل إلى القاهرة، كم يوم يمسح؟ واضح المسألة؟ هذه مسألتنا محمد، واضح؟ بدأ مقيم ثم سافر، كم يوم يمسح هذا الرجل؟ ذكر جماعة من أهل العلم أنه إن كان قد مسح يوم وليلة، واضح بارك الله فيكم؟ يعني هو نفترض لابس الخف وهو مقيم من أمس الفجر، وصل المطار وكمل 24 ساعة، هذا بإجماع أهل العلم لا يمسح مسح مسافر، لأن المدة انتهت عنده، أما لو بقي من اليوم والليلة شيء فذهب بعض أهل العلم على أنه يمسح مسح مقيم، ما يمسح مسح مسافر. وذهب جماعة من أهل العلم وهم الحنفية قالوا يمسح مسح مسافر، لأنه مسافر، فإذا صدق أنه مسافر ما المانع من ذلك مع بقاء المدة؟ وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الصواب. إذا من ابتدأ المسح وهو مقيم ولم تنقض اليوم والليلة ثم سافر فيمسح مسح مسافر، هذه مسألة انتبهوا لها، فإنها والله يحتاج إليها، كثيرا، خاصة الآن مع تيسر السفر، إنسان قد يمسح وهو مقيم ثم يسافر، وينتبه إلى هذه المسائل. عندنا مسألة: إن شك، أحيانا بعض الناس يشك، أنا ابتدأت المسح وأنا مقيم أم مسافر؟ واضح بارك الله فيكم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمسح مسح مقيم، لأن هذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة، عند المسألة والأحبة الأفاضل قال: ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. طيب، سأبدأ من الآخر. قال: لا يمسح لفافة، اللفافة شيء يغطي بعض القدم، يعني أحيانا بعض الناس كما ذكرت لكم الضاغط الرياضي، هذا شيء يغطي بعض القدم لا يغطي كل القدم. قال ولا يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. هذه مسائل تقدمت في يوم أمس، هذه مسائل تقدمت في يوم أمس. عندنا مسألة حكم المسح على القلنسوة. القلنسوة ليست الطاقية، لا، قالوا طاقية كبيرة مثل العمامة، طاقية كبيرة مثل العمامة، يعني هكذا يذكرون في تعريف القلنسوة، وسيأتي معنا بعض الآثار في هذه المسألة. العجيب أن ابن المنذر في الأوسط قال ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، قال ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، مع أنه جاء عن أنس بسند فيه ضعف يسير عند ابن أبي شيبة، قال سعيد بن عبد الله بن ضرار رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة. وأيضا ثبت عن أبي موسى الأشعري أنه خرج من الخلاء، ثبت عنه فمسح على القلنسوة. فالصواب أن المسح على القلنسوة لا حرج فيه، الصواب أن المسح على القلنسوة لا حرج فيه. يعني من أقرب الصور أيها الأحبة الأفاضل للقلنسوة بعض أنواع الطاقية هذه، أنا رأيت يعني كثير من الأخوة من الهند يلبسونها، هي طاقية جلدية تكون سوداء اللون ولها شيء يربط تحت الحلق، يستعملونه في البرد، يستعملونه ماذا في أوقات البرد، هذه أقرب ما تكون إلى القلنسوة. أما الطاقية العادية هذه لا يجوز المسح عليها، كذلك الغترة هذه، يعني واحد لابس غترة وعقال قال بمسح على الغترة، لا يجوز المسح على ذلك، لا يجوز المسح على ذلك. طيب ونكتفي أيها الأحبة الأفاضل بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بخصوص درس غد أيها الأحبة الأفاضل نختم باب المسح على الخفين، وأيضا بعدما نختم ستكون هناك مراجعة شاملة من أول الكتاب إلى درسي اليوم، من أول الكتاب إلى درسي اليوم، فاستعدوا. سأسألك عن المذهب، دليل المذهب والراجح في المسألة ودليل الراجح، وهذه كلها ذكرناها، فاستعدوا أيها الأحبة الأفاضل والمراجعة طيبة. سنختم غدا إن شاء الله بعد مسح الخفين، وبعد ذلك نراجع من أول الكتاب إلى درسنا هذا. من كان عنده سؤال فليتفضل حول درسنا، بارك الله فيكم، تفضل. نعم، مسح الإمام كاملة سيأتينا هذا بارك الله فيك في درس غد، ولكن يذكر أهل العلم ينصون على أن المسح على العمامة تكون كاملة، قالوا أن العمامة بدل عن مسح الرأس، فكما أن الرأس سنة أن يمسح كاملا كذلك العمامة تمسح كاملة مرة واحدة. نعم تفضل شيخ. نعم جيد، أحسنت، لا يشترط هذه النية، واضح بارك الله فيك، لأنك لبست الخف على طهارة، لا يضر، يعني لا يشترط، أنا سأعيد السؤال، سأعيد المسألة، لا يشترط أن تتوضأ وضوءا بقصد المسح على الخفين، لا يشترط هذا، لا دليل على هذا. هنا تفضل سلمان. من الفجر إلى الفجر يوم وليلة، يوم وليلة، نعم، يقول 24 ساعة، 24 ساعة، نعم. الشيخ عثيمين يقول 5 صلوات أو 6، يعني من فجر إلى فجر 5 أو 6 صلوات، واضح؟ هنا تفضل الشيخ. ما سمعت شيخي؟ على الخمار قلت خمار المرأة، يعني إذا وصل الماء إلى الشعر وصدق أنه قد أن المرأة قد مسحت رأسها، خلاص ما في حرج في هذا، واضح؟ هنا تفضل. يظهر والله أنه ما يمسح هذا، ما يمسح عليها، يعني هذا من أخاف الحيلة، يعني وهذا أيضا النزعها يسير، و يعني وأهل العلم يشددون يعني بعضهم الغترة يعني العمامة هذه مهلهلة يستطيع أن في ثانية واحدة يلبسها، لذلك يقول محنكة وذات ذؤابة ويقولون العمائم الكبيرة، فالإنسان يحتاط في مثل هذه المسائل. تفضل شيخ. ما سمعت الشيخ؟ على الذي ذكرناه من الراجح أنه لا يجب مسح جميع الرأس، فمن مسح بعض الرأس خلاص يكفي هذا، هذا ذكرناه في الدرس الماضي الشيخ، ما يلزم أن يمسح على الغترة، ما يلزم هذا. هنا تفضل. نعم درس غد، درس غد هذا الشيخ. هنا هل نزع الخفين ينقضان الوضوء أم لا؟ واضح، هذا درس غد إن شاء الله. تفضل. نعم. نعم نعم ممكن.
هل في شروط؟ هل تكون دائما 24 ساعة 72 ساعة ولا يختلف أحيانا على حسب الوقت اليومي؟
لا لا، يوم وليلة الشيخ، يوم وليلة 24 ساعة الشيخ. نعم 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 24 ساعة. نعم الشيخ. نعم تفضل الشيخ. أحسنت. نعم، من بداية مسحي على الإقامة يحسب 3 أيام ولياليهن. عرفت كيف الشيخ؟ يعني مسح من صلاة الفجر الآن وهو مقيم ثم سافر، فيحسب من ماذا؟ من صلاة الفجر 3 أيام ولياليهن. نعم خلاص بارك الله فيك، لازم ينزع، بارك الله فيك لازم ينزع، وفي السفر يحسب 3 أيام جديدة. نعم تفضل سلمان. نعم درس غد، هذا درس غد بارك الله فيكم. يقولون معاجل محظور قبل آنه قد باء بالحربان مع خسرانه، لكن أنتم من باب الحرص يعني هذا. جزاكم الله خير. تفضل. نعم يعني أحسنت، سؤالك جيد بارك الله فيك. إذا اختلف التوقيت فيأخذ بالأحوط، وكما ذكر الأقل، إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. هنا أنا إخواني فقط أختم بهذا، إخوان الكرام العلم والله ينبغي أن يعني لا يستهان بمسائل.